نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك تنبيهات مربوطة بجريان هذا الاستصحاب الذي استدل به الأصوليون لإثبات البراءة. الأصوليون استدلوا لإثبات البراءة الشرعية باستصحاب عدم الوجوب، سواء بنحو عدم الجعل للوجوب أو بنحو عدم فعلية المجعول. هنا يوجد إشكال بناء على المباني المعروفة عند الأصوليين من حكومة دليل الاستصحاب، من تقدم الاستصحاب على البراءة ورفعه لموضوع البراءة، سواء في ذلك الاستصحاب الإلزامي أو الاستصحاب الترخيصي. ففي المورد الذي يجري الاستصحاب يحصل علم فلا شك، فلا موضوع للبراءة. بناء على هذا المسلك حينئذ يقال أن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يؤدي في كل شبهتين يؤدي إلى لغوية دليل البراءة، إذ ما من شبهة إلا فهناك حالة سابقة عدمية فيها للوجوب أو للحرمة فيجري فيه الاستصحاب، وإذا جرى الاستصحاب ارتفع موضوع البراءة. فإذا ارتفع موضوع البراءة إذن أصبح رفع ما لا يعلمون مثلا ونحو ذلك من أدلة البراءة لا موضوع ولا مورد لها، يصبح حينئذ إلغاء لدليل البراءة، بحيث أن الدليل لا يمكن إلغاؤه. إذن فنقول الاستصحاب غير جار، لا محالة، لا بد وأن نعكس المطلب ونقول دليل البراءة إذا تم يقيد إطلاق دليل الاستصحاب، فلا يجري استصحاب عدم الوجوب، لأن دليل الاستصحاب له موارد أخرى كما في الاستصحابات الموضوعية أو استصحابات بقاء الحكم لا عدم الحكم. فلا يلزم من تقديم دليل البراءة على دليل الاستصحاب إلا التقييد، بخلاف العكس لو عملنا بإطلاق دليل الاستصحاب لموارد الشك في الوجوب والحرمة يلزم إلغاء دليل الاستصحاب. فهذا معناه أن الاستصحاب لا يجري لإثبات الوجوب من باب بعد أن تم الدليل على البراءة من قبيل رفع ما لا يعلمون وغيره، ذاك يكون مقيدا لدليل الاستصحاب. هذه الشبهة أجيب عليها بجوابين كلاهما محل نظر. الجواب الأول، قيل بأن دليل البراءة هنا من قبيل رفع ما لا يعلمون أو نحو ذلك يثبت النتيجة، ناظر إلى إثبات النتيجة العملية، وهي أنه هنا توجد رخصة ويجوز للمكلف في موارد الشك وعدم العلم أن يرتكب ولا يجب الاحتياط. الناس في سعة، المؤاخذة مرفوعة مثلا، أو الإلزام مرفوع، مفاده إثبات النتيجة وهو الترخيص وعدم الإلزام، ولو أن يكون هذا عدم الإلزام من باب الاستصحاب، من باب بنكتة التعبد بعدم الحالة السابقة، عدم الوجوب، عدم الحرمة. فيكون حاله مع دليل الاستصحاب حال دليلين معا يثبتان حكما ونتيجة واحدة. لو قامت رواية على البراءة، رواية أخرى أيضا على البراءة، إطلاق في آية أخرى على البراءة، كنا نقول حينئذ بالمنافات بينهما، لا نقول بالمنافات بينهما. فدليل البراءة تثبت الترخيص نتيجة وجواز الاقتحام والارتكاب، إطلاق دليل الاستصحاب أيضا في موارد الشبهات تثبت الترخيص تعبدا وعدم الوجوب تعبدا. وهذان الدليلان في عرض واحد كلاهما يكونان بحجة. ومفاد الدليل البراءة ليس أكثر من إثبات النتيجة وهي السعة والترخيص وعدم الإلزام وعدم المؤاخذة ونحو ذلك من التعبيرات، ولو أن يكون النقطة ذلك عبارة عن وجود الحالة السابقة. فمفاد دليل الاستصحاب دليل البراءة سنخ مفاد جامع يجتمع مع الاستصحاب أيضا، ليس مفاد الدليل البراءة بأكثر من هذا المقدار. هذا الجواب واضح الإشكال فيه، وهو أن هذا معناه أننا لا يوجد لدينا قاعدتان مستقلتان، وإنما الذي يثبت قاعدة واحدة ونكتة واحدة وهي قاعدة الاستصحاب، الترخيص بملاك العدم في الحالة السابقة. وهذا خلاف ظاهر أدلة البراءة، لأن ظاهر أدلة البراءة أن نفس الشك وعدم العلم من دون دخل شيء آخر فيه، نفس الشك وعدم العلم هو سبب للرافع وسبب للترخيص سبب للسعة، وأن ما هو موضوع في هذا الترخيص الشرعي الظاهري إنما هو الشك فقط، رفع ما لا يعلمون. وهذا الظهور يجعل مفاد دليل البراءة قاعدة مستقلة عن الاستصحاب، يعني لا يمكن أن تكون مربوطة بالحالة السابقة واليقين بعدم الوجوب مثلا أو عدم الحرمة سابقا. فحمل أدلة البراءة على أنه تثبت النتيجة فقط بأي سبب هذا خلاف ظاهر أدلتها. ظاهر الأدلة أن هذه النتيجة وهي الترخيص تمام موضوعها وتمام ملاكها عبارة عن الشك، نفس الشك وعدم العلم رفع ما لا يعلم. عدم كانوا قال عدم العلم والشك سبب عند الشارع للترخيص، وهذا لا ينسجم مع أن يكون مفاده مجتمعا مع دليل الاستصحاب، فإن دليل الاستصحاب يقول أن الترخيص ليس موضوعه عدم العلم، عدم العلم مع اليقين بعدمه سابقا. إذن فيكون مفاد هذا قاعدة غير مفاد تلك، لا يمكن أن يكون مفادهما شيئا واحدا. فإذا صار مفادان وقاعدتان ظاهريتان، المفروض أن إحدى القاعدتين حاكمة على القاعدة الأخرى ورافعة لموضوعها. إذا تصورنا قاعدتين مستقلتين بنكتتين وملاكين، إحداهما الترخيص الظاهري على موضوع هو الشك اللاحق والعلم بالعدم السابق وهو الاستصحاب، اليقين والشك مأخوذ في موضوع، والأخرى ترخيص ظاهري موضوعه خصوص الشك وعدم العلم. حينئذ لو كان أحدهما غير حاكم على الآخر لا بأس به، يصير من قبيل دليلين وقاعدتين يثبتان معا حكما واحدا، لكن حيث أنهما أحدهما حاكم على الآخر لأن الشك مع العلم السابق دليله يجعلنا عالمين لا تنقض اليقين بالشك، يعبدنا باليقين وأنك على يقين لأنك على يقين من وضوئك، فيكون حاكما ورافعا لموضوع الشك المأخوذ في الثاني. إذن فيلغو حينئذ الثاني، سوف لا يبقى لمفاد دليله، لا يبقى موردا معتدا به لكي يكون جاريا، فيلزم إلغاء دليل القاعدة الثانية فيأتي المحذور. الإلغاء خلاف لا يمكن إلغاء دليل، فينعكس يقيد ذاك الدليل إطلاق دليل التعبد باليقين الذي هو مفاد الاستصحاب. فإذا كان هذان التأمينان إذا كان تأمينا واحدا، التأمين الواحد له موضوع واحد، إما مأخوذ فيه اليقين السابق أو غير مأخوذ، هم مأخوذ في التأمين الواحد، هم مأخوذ وهم غير مأخوذ غير معقول، لأن الحكم الواحد لا يتحمل إلا موضوعا واحدا. ف فحين إذن هذا التأمين إذا كان مأخوذ في موضوعه اليقين السابق والعدم، إذن فلا يوجد قاعدة أخرى اسمها البراءة، وإذا كان غير مأخوذ إذن فلا يوجد قاعدة أخرى اسمها الاستصحاب في هذا الوقت. وإذا كان تأمينان ظاهريان أحدهما مأخوذ فيه اليقين السابق والآخر غير مأخوذ فيه اليقين السابق، حينئذ يكون معقولا، إلا أن هذا حينئذ يؤدي إلى أن يكون الاستصحاب حاكم على البراءة، لأنه سوف يأتي في محله من أن التأمين الاستصحابي يوجب العلم بالبقاء، والعلم بالبقاء رافع للشك، فيرتفع موضوع التأمين الثاني، فإذا ارتفع موضوع التأمين الثاني إذن لم يبقى للتأمين الثاني مورد، إذ أكثر الموارد أو كل الموارد فيه التأمين الأول. فأن يكون التأمينان تأمينا واحدا هذا خلاف ظاهر كل من الدليلين. لا معنى الشرط نحو التأخير بينهما أقل وأكثر، اليقين السابق إما مأخوذ أو غير مأخوذ، الجامع بين الوجود والعدم لا يمكن أخذه، إذن ليس مأخوذا، هذا هو عبارة أخرى عن أن الشك موضوع. إما اليقين السابق دخيل في هذا التأمين أو غير دخيل، والتأمين الواحد لا بد من أن يكون موضوعه معينا، لأنه الإهمال غير معقول في عالم الثبوت، فإما موضوعه مطلق هذا التأمين أو مقيد باليقين السابق، فإذا كان مقيدا باليقين السابق هذا استصحاب وليس براءة، وإذا كان غير مقيد هذه براءة وليس استصحاب، إلا أن يكون تأمينا، أن يكون كل منهما تأمينا مستقلا وجعلا مستقلا عن الآخر، فتأمينان أحدهما فيه يقين سابق والآخر ليس فيه يقين سابق، هذا الذي يفهمه أيضا الأصوليون ويتعاملون مع البراءة كقاعدة ومع الاستصحاب كقاعدة أخرى، وحينئذ هذان التأمينان دائما التأمين الأول يحكم على التأمين الثاني إذا اجتمع معه في مورد، لأنه يجعلنا عالمين بالحالة السابقة، يعني عالمين بالوجوب أو بعدم الوجوب، ومع العلم بالوجوب يرتفع الشك، فيرتفع موضوع التأمين الثاني فيلزم إلغاء دليله لا محالة. هذا إذن فهذا الجواب غير تام، هذا الجواب الأول عن الإشكال غير تام، لأن هذا الجواب الأول يؤدي إلى مخالفة ظهور دليل البراءة في أنه تأمين آخر موضوعه نفس الشك وعدم العلم، ليس مفاد دليل البراءة التأمين في مورد الشك ولو من جهة اليقين السابق، ليس هذا مفاده، مفاده أن نفس الشك وعدم العلم سبب لأن يجعل الشارع الترخيص والسعة ويرفع العقوبة، إذن فهذا جعل ظاهري شرعي للتأمين وللترخيص على موضوع هو نفس الشك من دون أخذ شيء آخر فيه، وحينئذ هذه قاعدة وتأمين غير ذاك التأمين الاستصحابي، لأن ذاك جعل شرعي أخذ في موضوعه اليقين السابق أيضا، وبتعدد الموضوع المأخوذ في الجعل يتعدد الجعل، يستحيل أن يكون جعل واحد له موضوعان، لا يعقل، كل جعل له موضوع واحد حينئذ، فيكون تأمينان، فإذا كان تأمينين حينئذ التأمين الاستصحابي حاكم على التأمين البراءة فيرفع موضوعه، فإذا كان في تمام الموارد أو أغلب الموارد يؤدي إلى إلغاء دليله، إذ يقال هذا دليل البراءة يريد أن يثبت ماذا؟ يثبت البراءة في الموارد النادرة أو بلا مورد، هذا لغو، يريد أن يثبته في هذه الموارد، في هذه الموارد يوجد تأمينا يرفع موضوعه وهو العلم بالعدم، إذن يلزم منه اللغوية، وحيث أن اللغوية لا يمكن قبوله فتنعكس، نجعل دليل البراءة مقيدا لإطلاق دليل الاستصحاب، ويخصص دليل الاستصحاب بسائر الموارد الذي لا يلزم منه إلغاء دليل الاستصحاب، لأن الموارد الافتراق من جانب دليل الاستصحاب كثيرة، فلا يجري استصحاب عدم الوجود، فيبقى الإشكال على حاله. الجواب الثاني الذي أجيب به قالوا أنه لا يلزم، نلتزم بهذا الشيء بأن الاستصحاب يجري، وفي مورد الاستصحاب لا يجري التأمين الثاني، لأن التأمين الاستصحابي يعبدنا بالعلم فيكون حاكما على البراءة رافعا للشك الذي هو موضوع البراءة، لكن يبقى للبراءة موارد يمكن الاستفادة من دليل البراءة فيها، من قبيل الموارد التي لا يجري فيها الاستصحاب، وهناك موارد لا يجري فيها الاستصحاب. كما إذا كانت الحالة من جملة الموارد التي لا يجري فيها الاستصحاب موارد توارد الحالتين، إذا كان هذا الحكم في زمان مثلا ثابتا وفي زمان آخر مرفوعا، لا ندري أنه هل كان أولا ثابتا ثم كان مرفوعا أو بالعكس، أولا كان مرفوعا الوجوب الحرمة ثم أصبح ثابتا، لا ندري أن زمان الوجوب قبل زمان عدم الوجوب أو زمان عدم الوجوب قبل زمان الوجوب، أو زمان الحرمة قبل زمان الترخيص والإباحة، أو زمان الإباحة قبل زمان الحرمة. موارد توارد الحالتين في الشبهات الحكمية مثلا، في هذه الموارد استصحاب بقاء عدم الحرمة يعارض مع استصحاب الحرمة أو لا يجري أصلا على المسلكين في بحث توارد الحالة، فالاستصحاب لا يجري. فإذا لم يجري الحاكم على التأمين البراءة هنا غير موجود فيجري البراءة، هذا مورده. مورد ثاني أيضا يتصور هذا القائل التعارض فيه بين استصحابين، موارد الدوران بين الأقل والأكثر. لو علمنا بوجوب الصلاة لكن شككنا، وعلمنا بوجوب الركوع والسجود والقيام والتشهد شككنا في وجوب السورة مثلا، هنا من موارد الدوران بين الأقل والأكثر، 9 أجزاء يعلم مثلا بوجوبها، العاشر يشك في وجوبه، هنا تجري البراءة عن الوجوب، وجوب الزائد أو وجوب الأكثر، ولا يكون موردا للاستصحاب، فإنه هنا أصل الجعل معلوم، لا يمكن أن نستصحب عدم الجعل، أصل الوجوب معلوم إجمالا، واستصحاب عدم الجعل الأكثر، استصحاب عدم جعل الأكثر معارض باستصحاب عدم جعل الأقل، يعني الوجوب على الأكثر معارض باستصحاب عدم جعل الوجوب على العنوان الأقل. أقول استصحاب عدم جعل الوجوب المقيد بالجزء العاشر مقيد بالزائد معارضا باستصحاب عدم جعل الوجوب المطلق من ناحية الزائد، لأن أصل أحد الجعلين والوجوبين معلوم لا شك فيه، فالنفي هذا الاحتمال هذا كل من الطرفين معارضا بالاستصحاب في الطرف الآخر، فهنا لا يجري الاستصحاب عن لنفي وجوب الأكثر أو الوجوب المقيد بالزائد، فتجري البراءة حينها، البراءة عن الوجوب الزائد أو البراءة عن الوجوب الضمني للزائد أو عن وجوب الاستقلالي للأكثر على تقريبات يأتي في بحث الأقل والأكثر للبراءة. إذن ففي هذه الموارد أيضا تجري البراءة ولا تجري لا يجري الاستصحاب الحاكم ليحكم عليه، هذان موردان لجريان البراءة دون الاستصحاب. وهناك مورد ثالث يجري فيه الاستصحاب، لكن استصحاب عدم الوجوب لا يثبت ما يراد إثباته، فإنه قد يترتب في موردين أثر متوقف على إثبات الحلية، عنوان حلية الشيء، مثلا في باب الصلاة يقال بأنه لا يحل لا يجوز الصلاة فيما يحرم أكل لحمه، وإنما لا بد أن يكون ما يصلى فيه حلالا، لباسا مأخوذا من حيوان حلال اللحم، ما يحل أكل لحمه يصح مثلا يجوز لبسه في الصلاة، هناك حيوان نشك في أنه محرم أكله أو ليس محرم الأكل، هنا استصحاب عدم الحرمة لهذا الحيوان بنحو استصحاب عدم المجعول أو عدم الجعل للحرمة، هذا غاية ما يثبت ينفي حرمة هذا الحيوان، لا يثبت عنوان الحلية، فإن الحلية أيضا حكم وجودي، الحلية الشرعية حكم وجودي ليس مجرد عدم الحرمة، حلية حكم وجودي، ولهذا كانت الأحكام 5 أحدها الحلية، حكم وجودي مضاد مع الأحكام الأخرى 4 الأخرى من الأحكام، وهذا العنوان عنوان الحلية إذا كان هو موضوع الأثر. جواز الصلاة موضوعه أن يكون اللباس حلال اللحم من حيوان حلال اللحم، لا أن يكون من حيوان ليس حراما. لو كان موضوع الحل جواز اللبس في الصلاة موضوع الشرطية أو المانعية أن يلبس ما يكون متخذا من حيوان حرام اللحم بحيث عدم الحرمة كافٍ، حينئذ استصحاب عدم الحرمة أيضا كان مثبتا لهذا الأمر. لكن نفترض أن الدليل في هذا المورد رتب الأثر وهو الجواز، جواز اللبس في الصلاة على أن يكون الحيوان حلال اللحم بعنوان حلال اللحم، وعدم الحرمة لا يثبت الحلية، لأن بين الحرمة والحلية تضاد حكمان متضادان، كلاهما حكم شرعي وجودي، وإثبات أحد الضدين بنفي الآخر قرأته أنه من الأصل المثبت. فنحتاج هنا إلى التمسك بأدلة الحل، نقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه ذاك يثبت عنوان الحلية، كل شيء لك حلال يثبت عنوان الحلية، فبكل شيء لك حلال نثبت حلية لحم هذا الحيوان، فيجوز حينئذ لبس صوفه وبره شعره مثلا في الصلاة، حمله شيء منه في الصلاة. وعنوان الحل لا يمكن أن يثبت بالاستصحاب إلا بنحو الأصل المثبت كما أشرنا. هذا أيضا في هذا المورد هم يبقى يظهر أثر وجريان لإصالة الحل لإصالة البراءة، لا يجري في هذا المورد ذاك الاستصحاب بلحاظ هذا الأثر المراد جعله. ففي مثل هذه الموارد نعمل بدليل البراءة. في المورد الذي يكون الأثر مترتبا على عدم الحرمة عدم الوجوب يجري الاستصحاب ونلتزم بأنه لا يجري البراءة لأن الاستصحاب حاكم على البراءة. هذا الجواب أيضا غير تام، لأنه أولا هذا بنفسه محذور والتزام بالإشكال، فإن الأصوليين عملا ليسوا هكذا في حتى في موارد نفي الحرمة والتنجيز من ناحية الحرمة والوجوب أيضا يتمسكون بالبراءة ولا يتمسكون في موردها بالاستصحاب فقط. من يقول منهم بجريان الاستصحاب وجريان البراءة يتمسك بالبراءة في هذا المورد ولا يلتزم بهذا الإشكال، هذا التزام بالإشكال، غاترا التزام بالإشكال في بعض الموارد ودعوة تفتيش عن الموارد التي لا يجري فيه الاستصحاب إما للتعارض أو لأن الأثر المراد إثباته لا يثبت لا يترتب على استصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة. أما في أكثر الموارد من الشبهات التي يراد فيها نفي التنجيز للحكم المشكوك الواقعي، حينئذ لا بد أن لا نتمسك فيه بدليل البراءة، لأنه في تلك الموارد استصحاب عدم الوجوب واستصحاب عدم الحرمة يكفياني لإثبات التأمين ولنفي التنجيز لهذا الوجوب والحرمة، مع أنهم يتمسكون بالبراءة جزما. فهذا أولا التزام بالإشكال و ليس حلا له، وهذا الذي يلتزم به يقينا غير صحيح في الفقه لا يلتزم به الفقهاء. وثانيا هذه الآثار التي بينت أيضا ليست آثارا صالحة للدفع إشكال اللغوية، وذلك لأن موارد دوران بين الأقل موارد توارد الحالتين، المورد الأول في الشبهات الحكمية موارد نادرة جدا، مورد توارد الحالتين في الشبهة الحكمية بحيث كان في زمان الحكم الوجوب ثابتا وفي الزمان الآخر الحرمة ثابتة، هذه حالة في الشبهات الحكمية تكاد أن تكون نادرة غير موجودة. بل نعم في الشبهات الحكمية قد يشك في ارتفاع في نسخ حكم ثابت سابقا، لكن هذا الحكم الثابت عادة حكم إلزامي لأن عدم الإلزام كان ثابتا قبل الإلزام. دائما موارد الشك في التبدل يكون الحالة السابقة في الإلزام والشك في ارتفاعه وعدم ارتفاعه، لا أنه يشك. لماذا؟ لأن الإلزام مسبوق بالعدم دائما، الشريعة قبل أن يشرع الإلزام كانت الأشياء كلها على الإباحة، إذن فإذا كان جعل شرعي فالجعل الأول دائما هو الإلزام، وحينئذ إذا كان الجعل الثاني معلوما أيضا وهو الإباحة الشرعية، إذن فالحالة الثانية متعينة. كما قال المحقق إصفهاني في بحث سابق إذا تذكرون هناك كان يقول توارد الحالة في الشبهات الحكمية غير معقول غالبا أو غير متحقق، لأن الحالة السابقة عدم الوجوب وعدم الحرمة عدم الجعل الشرعي، فأول جعل شرعي هو الإلزام لا محالة، وإنما إذا كان جعل شرعي ثاني فلا محالة، الثاني هو الترخيص، يكون الجعل الثاني هو الترخيص. وحينئذ إذا كان المعلوم سابقا حالتان فقط يشخص أن الحالة الأولى إلزام كان والحالة الثانية الترخيص، فالآن الترخيص باقي. نعم لو احتمل أنه ثلاث حالات بحيث كان هناك إلزام ثم جعل ترخيص ثم جعل إلزام وشك في أن هذا الترخيص الثاني، هذا أيضا غير معقول، هنا أيضا كلامه أيضا يجري. يعني لا يوجد حالة من الحالات في الشبهات الحكمية نستطيع أن نصور فيه توارد الحالتين بنحو يكون منشأ الشك في الإلزام والترخيص وجود حالتين سابقتين، لأنه دائما الحالة الأولى من الحالتين السابقتين المستندتين إلى الشارع لابد أن يكون هو الإلزام لا الترخيص، لأن الترخيص كان ثابتا بمقتضى العقل قبل التشريع، فالشارع لا يأتي ويشرع الترخيص، الترخيص ثابت. نعم لو يعقل هذا الكلام في عنوان الحلية فقط، إذا كان الأثر المراد ترتيبه من آثار عنوان الحلية التي هي أيضا جعل شرعي، الحلية كما قلنا حكم وجودي، هناك يعقل التردد بين الحلية والوجوب، أنه أولا جعل الحلية ثم الوجوب، أو أولا ثم الحرمة، أولا جعل الحرمة ثم الحلية بعنوان الحلية، لكن هذا أيضا بحسب الحقيقة إنما يتصور في البود الذي يراد ترتيب الأثر على عنوان الحل، وإلا بلحاظ أصل الإلزام ولا إلزام دائما يكون الحالة الأولى للتشريع من قبل الشارع إنما هو الإلزام، والحالة الثانية إنما هو الترخيص إذا كان يعلم بوجود الترخيص، فلا يشك. فموارد توارد الحالتين يكاد أن لا يكون موجودا في الشبهات الحكمية أصلا، فلا يمكن أن يكون دليل البراءة ناظر هل هذه الأدلة المفصلة رفع ما لا يعلمون، ما حجب الله عن علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، ما لم يرد فيه نهي فهو مطلقون، الناس في سعة ما لا يعلمون، ناظر إلى حالة أن لا تكون موجودة أصلا في الشبهات الحكمية، هذا بحكم الإلغاء. المورد الثاني في نفسه غير تام تعارض الاستصحابين فيه، وهو موارد الدوران بين الأقل والأكثر، استصحاب عدم الجعل المقيد بالزائد يجري، لنفي التأمين بلحاظ الزائد يجري هذا الاستصحاب، ولا يعارض باستصحاب عدم الجعل للأقل، لما سوف يأتي في بحث الأقل والأكثر أن استصحاب عدم جعل الأقل لا يجري، إذ لا يترتب عليه أثر يصحح جريانه، إذ لو أريد بنفيه نفي جواز ترك الأقل فترك الأقل مقطوع أنه مخالفته، لو أريد به إثبات أن الوجوب على الأكثر إذن لا على الأقل، هذا أصل مضبط على بيان يأتي في محله. إذن فاستصحاب عدم الأكثر أو عدم جعل المقيد بالأكثر يجري، ولا يعارض باستصحاب عدم جعل المطلق، يعني عدم جعل للأقل مطلقا من ناحية الزيادة، لأن ذاك لا يجري. إذن فالاستصحاب هنا يجري بناء على الحكومة، استصحاب يكون حاكما. المورد الثالث الذي بين موارد ترتب الأثر على عنوان الحلية، هذا أيضا غير صحيحين، فإن موارد ترتب الأثر على عنوان الحلية لا تثبت حتى بالبراءة، أدلة البراءة لا تثبت الحلية الواقعية ولا ترتب آثار الحل الواقعي، وإنما أدلة البراءة ترخيص من ناحية الحكم الواقعي تنجيزا وتعذيرا فقط، يرفع تنجيزه عملا لا أكثر، لا يثبت عنوان الحلية الواقع. أما مثل رفع ما لا يعلمون فواضح، رفع ما لا يعلمون أصلا عنوان الحلية ليس فيه، وإنما يقول المنجزية للحكم الواقعي تكون مرفوعة. إصالة الحل قد يتصور أنها تثبت الحلية، لكن إصالة الحل أيضا عند المشهور أنها ليس أصلا تنزيليا، أصلا غير تنزيلي، أصل يثبت لنا فقط الحلية من ناحية العمل، الحلية الظاهرية، ولهذا يقولون أنه بأدلة إصالة البراءة آثار الحلية الواقعية لا يمكن إثباتها. نعم لو كانت الحالة السابقة الحلية الواقعية وشك في بقائها باستصحاب بقاء الحلية السابقة نستطيع أن نرتب آثار الحلية الواقعية، فأدلة البراءة لا رفع ما لا يعلمون ولا كل شيء لك حلال، كلها أصول غير تنزيلية لا ترتب آثار الحلية الواقعية. ترتيب أثر الحل الواقعي ظاهرا يحتاج إلى إجراء أصل يثبت لنا، أصل تنزيلي يثبت لنا نفس الحلية الواقعية، وليس هو إلا استصحاب الحلية لو كانت الحالة السابقة الحلية. واستصحاب عدم الوجوب أيضا لا عدم الحرمة لا يثبت الحلية كما قيل، بس لو كانت الحالة السابقة الحلية الواقعية باستصحابها يثبت حينئذ أثر تلك الحلية تعبدا وظاهرا. إذن فهذه الآثار التي بينت كلها لا تكفي، لا بينما ليس صحيحا في نفسه وبينما إذا كان صحيحا ومعقولا في مورد لا يجري فيه البراءة الاستصحاب، هذا مورد نادر أو غير موجود لا يمكن أن يحمل دليل البراءة على مثل هذه الموارد، بالإضافة إلى أن هذا أصلا التزام بالإشكال كما قلنا في البداية، التزام بالإشكال في ولو في جملة من الموارد أو أكثر الموارد وهو غير صحيح، لا بد من حل لهذا الإشكال، والحل لهذا الإشكال بأن هذا الإشكال نشأ من فساد المبنى الذي بنى عليه المشهور من الأصوليين، وهو حكومة وتقدم الاستصحاب على البراءة حتى إذا كان الاستصحاب نافيا للتكليف كاستصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة. ذاك المبنى أوقعنا في هذه المشكلة، مشكلة لزوم لغوية أدلة الاستصحاب والمبنى فاسده، فإنه ومحل بحث هذا المبنى فيما يأتي إن شاء الله، هناك سوف يبين في النسبة بين الأصول أن استصحاب لا يكون حاكما على البراءة، لكن المشهور حكموا بالحكومة هنا من باب أنهم قالوا أن الاستصحاب يتعبدنا باليقين السابق تعبدا، وهذا التعبد بلحاظ الآثار يوجب قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، يعني مسلكهم في باب الحكومة مبتني على مسلك آخر ذكروا في بحث القطع أيضا ذكره مشهور الأصوليين، من أن الإمارات والأصول التنزيلية تقوم مقام القطع الموضوعي، والاستصحاب من الأصول التنزيلية التي تثبت الواقع وتنظر إلى إثبات الواقع تقوم مقام القطع الموضوعي، فالشك في وجوب شيء وعدم وجوبه أو حرمة شيء وعدم هذا الشك لو كان في مورده استصحابون يتبدل إلى اليقين التعبدي، وحيث أن اليقين بالاستصحاب وحيث أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي يعني يجعل غير القاطع والشاك قاطعا، فكل أثر كان أثر الشك والقاطع بنحو الموضوعية يترتب على الاستصحاب، فإذا كان هناك أثر على القطع مثلا بمؤدى الاستصحاب يترتب ذاك الأثر، وإذا كان هناك أثر موضوعه الشك يرتفع ذاك الأثر لأنه الآن صار صرنا قاطعين، فآثار القطعي الموضوعي تترتب وآثار الشك الموضوعي ترتفع، والبراءة موضوعها الشك، نفس البراءة موضوعها الشك في الواقع، يعني يكون الشك موضوعا بنحو الشك بنحو الموضوعية مأخوذ في دليل البراءة، فكما أن ما يقوم مقام القطع الموضوعي يرتب آثار القطع الموضوعي في مورد الشك ينفي آثار الشك الموضوعي، ومن جملة الآثار نفس البراءة فينفيها، فينتفي البراءة لارتفاع موضوعها وهو الشك باليقين. هذا الكلام إنما يتم لو قبلنا قيام الاستصحاب الأصول التنزيلية مقام القطع الموضوعي، لكن هناك بينا أن هذا الأمر غير صحيحين، الإمارات والأصول بأدلة حجيتها لا تقوم مقام القطع الموضوعي ولا ترفع الآثار المترتبة على الشك كالحكم الظاهري الذي مترتب على الشك موضوعه الشك، لا ترفع تلك الآثار، وإنما حينئذ قد يقال إذا لا ترفع إذن فيجريان معا، كلتا القاعدتين للتأمين يجريان. يقال إذا لا ترفع إذن لماذا تتقدم الإمارات على الأصول إذا كانت متنافية، والاستصحاب على البراءة إذا كان الاستصحاب مثبتا للتكليف لا نافية، كيف يتقدم؟ يقال هناك نكات أخرى للتقدم ترجع إلى الجمع الدلالي كالتخصيص والقرينية ونحو ذلك من الأمور. فتقدم الاستصحاب الملزم وكذلك الإمارات المثبتة للتكليف، تقدم الأصول التنزيلية والإمارات المثبتة للتكليف على البراءة بملاك التخصيص والقرينية ونحو ذلك، لا بملاك الحكومة ولا بملاك قيام الإمارات والأصول التنزيلية منزلة القطع الموضوعي ورفع آثار الشك الموضوعي. هذا أولا. حينئذ هذه القرينية والتخصيص إنما يكون في بمقدار التنافي، والتنافي بمقدار ما إذا كان مؤدى الأصل التنزيلي إثباتا للحكم الشرعي، أما الأصل الذي يكون مؤدى نفي الحكم الشرعي هذا أصلا ليس منافيا مع قاعدة البراءة، فيكون في مورد الشك توجد قاعدتان للتأمين، تأمين بملاك الشك واليقين السابق وتأمين آخر بملاك نفس الشك، كل منهما تأمين شرعي، وكلا التأمينين لأنهما متوافقان لا متخالفان فيجريان معا. نعم لو كان الاستصحاب مثبتا للتكليف كاستصحاب الوجوب استصحاب الحرمة أو موضوع الوجوب والحرمة، ذاك حينئذ يكون متقدما على البراءة لا للحكومة وقيامه مقام القطع الموضوعي وارتفاع الشك الموضوعي، بل للأظهرية أو للتخصيص أو للقرينية لنكتة سوف تأتي في الأبحاث السابقة. إذن فإذا كان وجه التقديم للاستصحاب على البراءة ولكل الإمارات والأصول التنزيلية على البراءة في موارد المنافات، لو كان وجه التقديم القرينية والتخصيص والجمع العرفي هذا يختص لا محالة بخصوص ما إذا كان بينهما تنافي، أما مع التوافق يجريان معا. ومن هنا نحن نقول قاعدة كلية أن الأصول والإمارات المتوافقة لا تجريان تجري جميعا في ذلك المورد، لا يحكم بعضها على البعض. مسألة التقدم أو حكومة الإمارات على الأصول والأصول التنزيلية على الأصول غير التنزيلية، هذه المسألة مخصوصة بالمتنافيين وليست جارية وتامة فيما إذا كان متوافقين. فالأصل والإمارة، الأصل التنزيلي والإمارة النافيين للتكليف، نافيان للتكليف يجريان مع البراءة، بحيث في ذلك المورد هم براءة هم إمارة على الترخيص هم استصحاب على الترخيص، ولا يوجد أي تناف في انطباق القواعد والتأمينات الظاهرية الترخيصية الثلاثة في ذلك المورد، على تفصيل أيضا يأتي في بحث نسبة بين الأصول والإمارات والأصول التنزيلية وغير التنزيلية. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا وقلنا وقبلنا الحكومة وقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي وقيام الأصل التنزيلي مقام القطع الموضوعي، فهذا القيام قيام حكومتي ليس قياما حقيقيا، هذا أيضا بحث مبين في مسألة قيام الإمارات والأصول التنزيلية مقام القطع الموضوعي، يعني هذا القيام قيام تعبدي ليس إيجادا لفرد حقيقي من العيل، من قبيل لا ربا بين الوالد وولد أو الطواف بالبيت صلاتون، فرد تعبدي لا فرد حقيقي. طبعا نحن قلنا هذا لا يمكن استفادته من دليل الحجية، بس لو فرض إمكان الاستفادة كما يقول المرزاء والمشهور فهو استفادة تنزيلية من دليل الحجية، نستفيد قيام الاستصحاب والأصول التنزيلية وكذلك الإمارات مقام القطع الموضوعي تنزيلا وتعبدا لا حقيقة. والتنزيل والتعبد والحكومة، الحكومة الاصطلاحية في قبال الورود، الحكومة الاصطلاحية سوف يأتي في بحث التعارض حقيقتها التخصيص، حقيقة الحكومة التخصيص وإن كان لسانها الحكومة، ولهذا الحكومة أيضا جمع عرفي، والتنافي في موارد الحكومة دقة موجود لا أنه ليس موجودا، ولذلك سوف يأتي هناك أن الحكومة أيضا شرطها التنافي بين مدلولي الدليلين، فإذا لم يكن بين مدلولي دليلين تناف لا معنى للحكومة فيما بينهما، وبين الأصل الاستصحاب النافي للتكليف والأصل المحرز التنزيلي النافي للتكليف مع البراءة لا تنافيه. فإذا لم يكن تنافي فحتى لو قبلنا قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي بنحو الحكومة للورود هذا يختص بفرض الأصول والإمارات المتنافية مع الأصول غير التنزيلية للأصول والإمارات المتوافقة، فلا يتم في الاستصحاب الذي يكون نافيا للتكليف. نعم يتم في الاستصحاب الذي يكون مثبتا للتكليف، ذاك يحكم على البراءة في ذلك الموضوع. هذا ثانيا. وثالثا، لو سلمنا الحكومة المرزائية التي هي الورود بحسب الحقيقة، المرزا هناك له بيانان، بيان لقيام الإمارات والأصول التنزيلية مقام القطع الموضوعي يثبت الحكومة الاصطلاحية، وهذا هو المشهور. والبيان الآخر يستفاد من بعض كلماته وقد تقدم يثبت الورود، أن جعل الطريقية والعلمية للإمارات والأصول التنزيلية يثبت الورود، يعني يرفع الشك حقيقة ويثبت العلم حقيقة، لكن العلم الخاص العلم المصطلح عند الشارع هذا بيان آخر. لو تم في كلماته خب هذا البيان إذا تم نتيجته ارتفاع موضوع البراءة حقيقة، وارتفاع موضوع البراءة حقيقة لا يلزم منه اللغوية. اللغوية في الدليل إنما يكون فيما إذا فرض الموضوع موجود يراد رفع حكمه، أما الارتفاع الحقيقي الذي هو الورود يعني واقعا يتبدل الشك إلى العلم، وإذا تبدل الشك إلى العلم حقيقة والورود حينئذ لا يلزم الإلغاء في هذا الدليل، لا يلزم إلغاء هذا الدليل. يكون من قبيل ما إذا حصل علم وجداني، كيف لو حصل علم وجداني لو لم يكن المكلف شاكا في أي شبهته، لأنه اتصل بالمعصوم ومن خلال اتصاله بالمعصوم علم بكل الأحكام، فلا يلزم لغوية رفع ما لا يعلمه. إلا أن هذا الفرض في نفسه غير صحيحين، فإن من يقول بالحكومة لا يقول بالورود وبتحقق العلم الحقيقي في موارد الاستصحاب. إذن فهذا فالحل الصحيح لهذه الشبهة بإنكار ذلك الأصل الموضوعي، وهو حكومة الاستصحاب على الأصل الأصول التنزيلية على الأصول غير التنزيلية حتى في موارد التوافق. هذا من الأغلاط التي درج عليها الأصوليون، لا يوجد مثل هذه القاعدة. نعم حكومة الأصل المحرز والتنزيلي والإمارات على الأصول غير التنزيلية المنافية معها هذا معقول، أما الحكومة في فرض التوافق وعدم المنافات بينهما في الأصلين المتوافقين أو في الإمارة والأصل المتوافق معه في المؤدة هذا ليس صحيحا، وهذا هو حل المشكلة حينئذ، فتجري هم البراءة وهم الاستصحاب.
التنبيه الثاني من التنبيهات أنه جاء في بعض التقريرات بعض الأعلام أن استصحاب عدم الحرمة بإحدى الصياغات الثلاث المتقدمة التي تمسك بها الأصولي لإثبات البراءة، استصحاب عدم الحرمة معارض باستصحاب عدم الإباحة، إذ يعلم إجمالا بأن الشارع قد جعل في كل واقعة حكما من الأحكام الخمسة إما الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة. في الشبهة التحريمية مثلا الأمر يدور بين جعل الحرمة تحريم أو جعل الإباحة، ويعلم أن الشارع قد جعل أحد هذين الحكمين الوجوديين. ليست الوقائع بلا حكم، في كل واقعة ولكل واقعة حكم. حينئذ أنتم تستصحبون عدم الحرمة، تقولون جعل التحريم والحرمة مشكوكون، فنستصحب عدم الحرمة إما بنحو استصحاب عدم الجاعل أو بنحو استصحاب عدم المجعول الفعلي للحرمة، ولو قبل وجود الموضوع أو قبل البلوغ. يقول أن هذا الاستصحاب، استصحاب عدم الحرمة، معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة، فإن الإباحة أيضا مشكوكة، لا يعلم بأن المجعول هل هو الإباحة أو هو الحرمة، فيجري استصحاب عدم الإباحة. وحينئذ حيث يعلم إجمالا بجعل أحدهما، هنا سوف يكون بينهما تعارض. هذا الإشكال أجاب عليه بأحد جوابين كلاهما أيضا غير تامين. أجاب عليه أولا أو تارة بأن استصحاب عدم الإباحة هنا لا يجري عدم جعل الإباحة، وذلك لأن استصحاب عدم جعل الحرمة حاكم على استصحاب عدم جعل الإباحة، وذلك لأنه قد ورد دليل يدلنا على أنه كل ما لم يجعل فيه الحرمة فهو مباح. هناك بعض العمومات الدالة على أن كل ما لم يجعل فيه الإباحة فهو حلال، لم يجعل فيه الحرمة فهو حلال، كل ما لم يجعل فيه تحريم ونهي فهو مباح وحلال. حينئذ إذا أجرينا استصحاب عدم الحرمة أثبتنا بهذا الاستصحاب موضوع ذاك الدليل العام الذي يدل على أن كل ما لم يجعل فيه الحرمة فهو مباح، فلا يجري استصحاب عدم الإباحة حينئذ، لأن ذاك دليل اجتهادي نقحنا موضوعه فنرتب عليه حكمه، والدليل الاجتهادي حاكم على الأصل العملي. يعني يكون بحسب الحقيقة استصحاب عدم جعل الحرمة أصلا موضوعيا بلحاظ استصحاب عدم جعل الإباحة، لأن بمقتضى ذاك الدليل العام كل ما لم يجعل فيه حرمة قد جعل فيه الإباحة، قد جعله الشارع مباحا. واستصحاب عدم جعل الإباحة هنا الشك فيه إنما ينشأ من الشك في موضوعه بحسب الحقيقة، لأن لنا دليل يقول كل ما لم يجعل فيه الحرمة مباحون، فإذا شككنا في جعل الإباحة هنا وعدم جعله منشأ هذا الشك بحسب الحقيقة أنه هل تحقق موضوع هذه الإباحة العامة أو لم تتحقق موضوع هذه الإباحة العامة. فاستصحاب عدم جعل الحرمة ينقح موضوع هذا الدليل الاجتهادي، فنتمسك بهذا الدليل الاجتهادي بعد أن نقحنا موضوعه، وننفي شكنا في جعل الإباحة وعدم الإباحة، لأن هذا دليل اجتهادي يقول أنه قد ومباح، فلا يجري استصحاب عدم الإباحة. إذن فيكون استصحاب عدم التحريم، عدم جعل الحرمة، حاكما لكونه أصلا موضوعيا، استصحابا موضوعيا محققا ومنقحا لموضوع الدليل الاجتهادي على الإباحة الرافع لاستصحاب عدم الإباحة لا محالة، لأن الدليل الاجتهادي دائما يحكم على الأصل العملي. هذا البيان حينئذ استند بأي دليل نثبت هذه الإباحة العامة لكل ما لم يجعل فيه الحرمة؟ هذا استند إليه إلى مثل قوله إذا أمرت، رواية المعروفة، إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم مثلا، إن هذا يدل على أنه على الإباحة لكل ما لم يجعل فيه تحريمون، لعله مثلا بمفهوم إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم، إذا لم أمركم بشيء إذن فهو فلن مباح لكم فعله أو تركه. على كل حال هذا الوجه غير تام، وذلك أولا باعتبار أن هذا الذي ذكر فيه من أن الشارع قد جعل الإباحة لكل ما لم يجعل فيه الحرمة، تقدم في بحث سابق أن هذا في نفسه غير معقول، لا يعقل أن يجعل الإباحة لكل ما لم يجعل فيه الحرمة، لأن هذا من أخذ عدم أحد الضدين في موضوع الضد الآخر. جعل الإباحة الواقعية لما لم يجعل فيه التحريم الواقعي معناه أخذ عدم أحد الضدين في موضوع الضد الآخر، لأن الإباحة والحرمة الواقعيين متضادان، الأحكام الخمسة متضادة فيما بينها، لا يمكن أن يكون في موضوع بعضها أخذ عدم الآخر. نعم ثبوت بعضها يستلزم ارتفاع الباقي من باب التضاد، كل ضدين لو ثبت أحدهما ارتفع الآخر، لا أن عدم الآخر موضوع الأول، فإن هذا يستلزم الدور الذي قرأتموه في بحث الضد، لا يمكن أن يتوقف كل من الضدين على عدم الآخر، لأنه يستلزم مانعية كل منهما للآخر وهو دور محال. وقد ذكر نفس هذا العلم هذا الإشكال فيما على صاحب الكفاية حينما أراد أن يستفيد من كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، أراد أن يستفيد نفس هذا المعنى صاحب الكفاية هناك، قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، المقصود بالورود الجعل والصدور لا الوصول، كل شيء مطلق حلال حتى يجعل فيه نهي وتحريم. أشكل هناك بهذا الإشكال على صاحب الكفاية من أنه لا يمكن أن يؤخذ عدم النهي والحرمة في موضوع الإطلاق والإباحة، هذا من أخذ عدم الضدين في موضوع ضده وهو محاله، يستلزم المداول، مع أن هذا الإشكال هناك لم يكن واردا، لأنه هناك قلنا أنه يراد أخذ عدم النهي في موضوع الإباحة الظاهرية لا في موضوع الإباحة الواقعية، بمعنى تقدم هناك كان معقولا، أما هنا غير معقول على كل حال، لأن هذه الإباحة التي نريد إثباتها بالاستصحاب الموضوعي إنما هو الإباحة الواقعية لكي يحكم على استصحاب عدم الإباحة. إذن فأخذ عدم الحرمة الواقعية في موضوع الإباحة الواقعية محال في نفسه، وقد كان ينبغي أن يشكل بذلك الإشكال هنا، فلا يقبل هذا الجواب. هذا أولا. ثانيا هذا الدليل على هذا الحكم ليس موجودا، كل ما لم يجعل فيه الحرمة كل ما ليس بحرام فهو مباح، لا يوجد دليل على هذه الكبرى الكلية. وما ذكر من أن ما أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم ليس فيه مفهوم يدل على هذا المعنى، ولا أيضا منطوقه يدل على هذا المعنى. أما المنطوق فيه فيحتمل في أحد معنيين، كلما أمرتكم بشيء أو إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم، منطوقا إما يدل على أنه في كل أمر بشيء بنحو الوجوب الانحلالي هذا تمام أفراده سوف يكون واجبا مثلا ما دمتم مستطيعين من الإتيان، يكون من أدلة شرطية القدرة، وأنه مع العجز بعد لا يجب، فأتوا به ما استطعتم بمقدار القدرة، أما إذا عجزتم فحينئذ لا يجب. دليل على شرطية القدرة والاستطاعة في الإتيان بالواجبات، وأنه مع عدم الاستطاعة لا يجب، فيكون من أدلة شرطية القدرة، وهذا أجنبي عن جعل الإباحة لكل ما ليس مثلا حراما أو ليس واجبا. أو يكون إذا كان النظر إلى المصادق فأتوا به لا أفراد ذاك الواجب، وموارده في الخارج، وقد يكون نظر إلى أجزاء الواجب لا أفراد الواجب. فأتوا به يعني بمصادقه، أو فأتوا به أي نفس الواجب بتمام أجزائه وأركانه. إذا كان النظر إلى مصادق الواجب فظاهر في شرطية القدرة والاستطاعة، ما دمتم مستطيعين فهو واجب، أما إذا عجزتم فليس بواجب. وأما إذا كان النظر إلى أجزاء الواجب أشبه بقاعدة الميسور، أنه إذا أمرتكم بشيء فيه أجزاء وخصوصيات، فإذا لم تقدروا على جميعه لكن تقدرون على بعضه فأتوا به بالمقدار الذي تستطيعون عليه، فيكون دليلا على قاعدة الميسور، وأن أجزاء الواجب أيضا إذا تعذر كلها جميعا مجموعا ليس ممكنا، لكن بعضه ممكن. حينئذ فأتوا بهذا البعض، قبل ما لا يترك كله لا يترك كله سوى هذا القدر. وعلى كلا التقديرين والتفسيرين لهذه الرواية إن تمت سندان فهي أجنبية عن بحث أن كل ما ليس بواجب فهو جائز، أو كل ما ليس بحرام فهو مباح، هذا مدلول آخر لا يستفاد من هذه الرواية بأي وجه من الوجوه. فهذا الجواب الأول غير تام. الجواب الثاني الذي ذكره هذا العلام أنه هنا استصحاب عدم الحرمة مع استصحاب عدم الوجوب لا يتعارضان، لأنه وإن كان يعلم إجمالا بكذب أحدهما، إذ يعلم أنه هنا إما جعلت الحرمة أو جعلت الإباحة، استصحاب عدم الحرمة مع استصحاب عدم الإباحة يعلم بكذب أحدهما، إذ يعلم أن لكل واقعة حكمة، فهنا لا بد من حكم شرعي قد جعله الشارع، إما الحرمة وإما الإباحة، فنفيهما مع عند الاستصحاب نفي للمعلوم بالإجمال، إلا أنه هنا لا يلزم من جريان هذين الاستصحابين الترخيص في المخالفة القطعية، وإذا لم يلزم ترخيص في المخالفة القطعية فلا بأس بجريان الاستصحابين معا. الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي إنما يتعارض فيما إذا لزم من جريانه في الطرفين، في طرفي العلم الإجمالي مخالفة قطعية. أثبتنا عدم الحرمة بالاستصحاب، استصحاب عدم الإباحة أيضا يثبت عدم الإباحة، ويعلم أن أحدهما يكون كذبا خلاف الواقع. هذا العلم الإجمالي بكذب أحد الاستصحابين موجود، لكن من قبيل استصحابين نجاسة الماءين اللذين يعلم بطهارة أحدهما، استصحاب نجاسة الماءين الذين يعلم بطهارة أحدهما لا يلزم منه المخالفة فقط، لكن يعلم بكذب أحدهما. هنا أيضا هكذا استصحاب عدم الوجوب عدم التحريم مع استصحاب عدم الإباحة يعلم بكذب أحدهما، إذ يعلم أن هذه الواقعة فيها إما حرمة أو إباحة، لكن هذا العلم الإجمالي بكذب أحد الاستصحابين لا يلزم من جريان الاستصحابين فيه في مورده المخالفة القطعية، لأن المكلف على كل حال إما يفعل أو يترك، وعلى كل حال لا يلزم مخالفة قطعية. لا يعلم بأنه قد خالف حرمة واقع، لعل هذا مباح حينما يفعله لعله مباح. إذن فليس لا يلزم من جريان الاستصحابين والترخيص في الارتكاب مخالفة قطعية، نعم مخالفة احتمالية، إذ حينما يرتكب ويشرب هذا المائع المشكوك في حرمته مثلا العصير العنبي المغلي، حينما يشربه استنادا إلى استصحاب عدم جعل الحرمة فيه سوف يحتمل المخالفة لا يقطع بالمخالفة، فلا يلزم من جريان هذين الاستصحابين القطع بالمخالفة أو المخالفة القطعية، وهو المانع عن جريان وهو الموجب لتعارض الاستصحابات والأصول في أطراف العلم الإجمالي. نعم المخالفة الالتزامية تنشأ، ينشأ الالتزام بأنه ليس بحرام وليس بمباح، ويعلم أنه إما حرام أو مباح، إلا أن المخالفة الالتزامية قرأتم في المباحث القطع ليست مانعة عن جريان الاستصحابات والأصول في أطراف العلم الإجمالي. هذا الجواب الثاني أيضا فيه إشكال من ناحية أن هذا البيان ظاهره أن استصحاب عدم الإباحة يجري في نفسه، لكن حينما يجري لا يعارض استصحاب عدم الحرمة، لأنه لا يلزم من جريانه وحجيته الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما فقط المخالفة الالتزامية وهي غير ضائرة غير مضرة بجريان الاستصحابات في أطراف العلم الإجمالي، مع أن الصحيح أن استصحاب عدم الإباحة لا يجري في نفسه، لا أنه يجري ولا يعارض، فليس في المقام إلا استصحاب واحد لا استصحابان، فلا يوجد في هذا العلم الإجمالي بجعل الإباحة أو التحريم لا يوجد استصحابان في كل من طرفيه، لا يوجد استصحاب في أحد طرفي استصحاب وفي الطرف الآخر لا استصحاب أصلا، ولو كان يجري الاستصحاب في الطرف الآخر لكان مانعا وموجبا للسقوط. إذن فهنا دعويان، الدعوة الأولى أن الاستصحاب عدم الإباحة في نفسه ليس جاريا، فليس فحتى لو قلنا كما يقول المرزا أن في خصوص باب الاستصحاب المخالفة الالتزامية أيضا مضرة بجريان الاستصحاب، المرزا يقول حتى في المورد الذي لا ينشأ من لا يحصل من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي المخالفة القطعية، لكن ينشأ المخالفة الالتزامية يعني يعلم الكذب بكذب أحدهما أيضا لا يجري الاستصحاب لنكتة خاصة بدليل الاستصحاب. حتى لو قبلنا ذلك المبنى، هنا استصحاب عدم الجع عدم التحريم يجري وليس معارضا بشيء. لماذا؟ لأنه في الطرف الآخر لا يجري أصلا استصحاب عدم الإباحة. لماذا لا يجري؟ لأن استصحاب عدم الإباحة ماذا يراد أن ماذا نريد أن نثبت به؟ هل نريد أن نثبت باستصحاب عدم الإباحة أن نثبت الحرمة، أو نريد أن ننفي الإباحة فقط؟ إذا أردنا أن نثبت الحرمة باستصحاب عدم الإباحة فهذا من الواضح أنه من إثبات أحد الضدين بنفي ضده، وهو ملازمة عقلية من الأصول المثبتة الواضحة. استصحاب عدم الإباحة لازمه العقلي، لازم عدم الإباحة عقلا ثبوت الحرمة من باب العلم الإجمالي، بأنه لا بد من أحد الأحكام الخمسة مجعولة، فإذا لم يكن هو الإباحة إذن فلا محالة هو الحرمة، وهذا من باب إثبات الضد بنفي ضده، أو نقول من باب إثبات المعلوم بالإجمال في أحد الطرفين بنفيه في الطرف الآخر، وهذا أصل مثبت. نفي جعل الإباحة لازمه العقلي من جهة العلم الإجمالي، بأنه هنا حكم مجعول وهذا الحكم مردد بين الإباحة والتحريم، فإذا لم يكن إباحة إذن فلا بد أن يكون الحرمة، وهذا اللابد لابدية عقلية ليست لابدية شرعية، ليس الشارع رتب هذا على ذاك، وهذه اللابديات الملازمات العقلية لا تثبت بالاستصحاب، وهذا هو الأصل المثبت الواضح. ترخيص الإباحة جعل الترخيص وجعل الإباحة شيء واحد، الشيء لا نريد بالإباحة لا نريد بالإباحة إلا جعل الترخيص، نحن مرادنا بالإباحة هو جعل الترخيص الواقعي، الترخيص الواقعي المجعول، كل ما يسمى بالمجعول كل ما هو جعل شرعي، هنا نفي جعل الترخيص الشرعي الذي هو عبارة أخرى عن الإباحة لا يثبت جعل التحريم الشرعي، لا هذا الشق الثاني. إذن فلو أريد إثبات التحريم فهذا أصل مثبت واضح، ولو أريد باستصحاب عدم الإباحة نفي التأمين بأن نقول إذا لم يكن مباحا إذن فلا يجوز ارتكابه، نفي التأمين وإثبات التنجيز لا إثبات التحريم، ننفي التأمين العقلي ونقول إذا لم يكن مباحا إذن لا أمانة في ارتكابه ولا يجوز ارتكابه عقلا، وهذا جوابه أن التأمين العقلي ليس موضوعه جعل الترخيص وجعل الإباحة، موضوع التأمين العقلي ارتفاع موضوع التنجيز عقلا، وموضوع التنجيز العقلي إنما هو التحريم، جعل التحريم. فكلما لم يكن جعل تحريم، سواء كان جعل ترخيص أو لم يكن جعل ترخيص أصلا، كما في حالات قبل التشريع، فإنه في حالات قبل التشريع لا يوجد جعل للترخيص ولا جعل للتحريم، لكن لا يوجد منجزية أيضا. فالمنجزية موضوعها التحريم، جعل التحريم، والمؤمنية موضوعها نقيض موضوع المنجزية، وهو أن لا يجعل أن لا يجعل تحريمون، سواء جعل ترخيصا أو لم يجعل ترخيصا، سواء جعل ترخيصا أو لم يجعل ترخيصا، جعلت الإباحة أو لم تجعل الإباحة، ما لم يكن قد جعل جعل التحريم، إذن لا يوجد تنجيزون. فموضوع التأمين نقيض موضوع التنجيز، وموضوع التنجيز جعل التحريم، فيكون موضوع التحريم موضوع التأمين العقلي إنما هو عدم جعل عدم جعل التحريم. فاستصحاب عدم جعل الإباحة إن أريد به إثبات موضوع التنجيز وهو جعل التحريم، هذا من الأصل. إن أريد فقط نفي جعل الترخيص، نفي جعل الترخيص لا ينفي موضوع التأمين، لأنه قد يكون الترخيص غير مجعول والتأمين موجود في نفسه، كما في البراءة قبل الشرع، التأمين العقلي قبل الشرع، فإنه في التأمين العقلي قبل الشرع لا يوجد جعل الترخيص، لكن مع ذلك لا يوجد تنجيزه بل يوجد تأمينه. لماذا؟ لأن موضوع التأمين، لأن التأمين العقلي، التأمين دائما عقلي، بعد تأمين وتنجيز عقليان. التأمين العقلي موضوعه عدم جعل التحريم، ولهذا فيما قبل الشرع يكون التأمين العقلي موجودا. لماذا؟ لأن موضوعه عدم جعل التحريم موجود، مع أن جعل الترخيص غير موجود قبل التشريع، إذ بعد لم يشرع المولى شيئا. إذن فاستصحاب عدم الإباحة إن أريد به إثبات موضوع التنجيز أي التحريم، هذا أصل المثبت. إن أريد به نفي موضوع التأمين العقلي، فموضوع التأمين العقلي عدم جعل التحريم، لا أن موضوع التأمين العقلي جعل الترخيص الشرعي لكي ينتفي بنفي جعل الترخيص الشرعي. فنحن حينما نستصحب عدم جعل الترخيص ننفي جعل الترخيص، نفي جعل الترخيص لا يعني لا بد أن يعمل، قد يكون الترخيص غير مجعول ومع ذلك العقل يؤمن، كما في البراءة قبل الشريعة. موضوع التأمين العقلي دائما نقيض موضوع التنجيز العقلي، أي شيء يراه العقل منجزا حينما لا يكون موجود يرى العقل التأمين، وما يراه العقل منجزا إنما هو جعل التحريم الشرعي. الإلزام الشرعي موضوع للتنجيز، فكلما لم يكن إلزام شرعي فالعقل يقول تأمين، سواء كان جعل للترخيص كحكم وجودي وإباحة وجودي أو لم يكن جعل أصلا من الشارع. حتى إذا لم يكن جعل من الشارع للترخيص والإباحة، بمجرد أن لا يجعل الإلزام والتحريم الشرعي من قبل الشارع، لا يكون جعل للتحريم، العقل يحكم بالتأمين لا محالة، وهذا واضح. فهذا الاستصحاب هذا جوابه أنه قد تترتب على الإباحة بعض الآثار التي أخذ، الآثار الأخرى لدفع اللغوية يكفي الآثار الأخرى التي أخذ في موضوعها الإباحة الشرعية التي هي إباحة أمر. لا، ليس كل الآثار عبارة عن التنجيز والتعذير. إذا فرض في مورد كما مثلنا بالأمس مثلا جواز لبس الشيء في الصلاة، إذا كان موضوعه الإباحة الشرعية جعلوا الإباحة الشرعية، لا بس في كل مورد لا يترتب على الأثر أيضا الشارع لا يجعل إباحة، لا بأس به، لازم من ذلك تالي فاسد. إذن فاستصحاب عدم الإباحة هنا لا يجري في نفسه لكي يكون معارضا مع استصحاب عدم التحريم. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن هذا الاستصحاب لو كان جاريا فهو سوف يمنع عن جريان ذاك الاستصحاب، ويلزم منه المخالفة العملية القطعية. وكيف يكون جاريا على بعض المباني هذا الاستصحاب يكون جاريا. يذكر السيد الشهيد مبنى بناء على هذا المبنى هذا الاستصحاب يكون جاريا لا بلحاظ التأمين والتنجيز لما تقدم من أن استصحاب عدم الجعل الإباحة عدم الإباحة لا يرفع التأمين ولا يثبت التنجيز بلحاظ أثر آخر وهو جواز الإسناد إلى الشارع الأثر الآخر الذي يكون الاستصحاب يكون موضوعه نفس العلم وعدم الشك. هناك حكم آخر اسمه جواز إسناد ما يعلم أنه من الدين إلى الدين وحرمة إسناد ما لا يعلم أنه من الدين إلى الدين. لو جرى استصحاب عدم الإباحة حينئذ يثبت تعبدان عدم الإباحة وحيث أن الاستصحاب علم الاستصحاب علم أصل تنزيلي عند المشهور علم ببقاء الحالة السابقة فسوف يعلم تعبدا المكلف يكون عالما تعبدا بعدم الإباحة فإذا صار عالما بعدم الإباحة يستطيع أن يسند عدم الإباحة للشارع فيقول هذا ليس مباحا العصير العنبي المغذي ليس مباحا إسناده لعدم الإباحة إلى الشارع سوف يكون جائزا قبل الاستصحاب يكون محرما لأنه إسناد شيء لا يعلم أنه من الدين أو ليس من الدين لعله الدين هو الإباحة فلا يجوز أن يسند عدم الإباحة إلى الشارع إذ يكون إسناد مطلب حكم أو عدم حكم عدم الحكم أيضا حكم بحسب الحق والمعنى العام للحكم إسناد عدم الإباحة إلى الشارع يكون تشريعا محرما في نفسه كل شيء يشك في ثبوته وعدم ثبوته في الشريعة لا يمكن إسناده إلى الشارع لأن هذا هو التشريع والافتراء على الله سبحانه وتعالى إلا أن يعلم به إذا علم به بأن الشارع لم يجعل إباحة يمكن أن يسند وهذا العلم تارة وجداني كما لو علم وجدانا بالتحريم وعدم الإباحة يسند وأخرى يكون هذا العلم تعبديا كما إذا قام دليل على عدم الإباحة ولو كان هذا الدليل هو الاستصحاب هذا الاستصحاب يشكل لنا العلم التعبدي بأن هذا ليس مباحا فيسند يصح إسناده حينئذ إلى الشارع حينئذ قد يقال أن هذا الاستصحاب صار له أثر لا التنجيز والتأمين بلحاظ الارتكاب بل أثر آخر وهو جواز إسناد مؤداه إلى الشارع والدين فيقول حينئذ يستطيع أن يسند ويقول ليس بمباح لأن الاستصحاب دله على أنه ليس مباحا والاستصحاب علم تعبدي وأصل تنزيلي يحقق موضوع جواز الإسناد ويرفع الشك الذي كان يوجب التشريع في الإسناد إلا أن هذا الأثر أثر لنفس الاستصحاب لا للمستصحاب لأن هذا الأثر وهو حرمة الإسناد وجواز الإسناد موضوعه العلم واللا علم الشك إسناده في إسناد الشيء في مورد الشك تشريعه إسناده مع العلم ليس تشريعا فنفس العلم موضوع للجواز والشك موضوع للتحريم تحريم الإسناد فيكون حينئذ جريان هذا الاستصحاب بلحاظ هذا الأثر مبنيا على القول بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي وأن الاستصحاب علم ورافع للشك تعبدان الذي هو معنى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي يعني آثار الشك تزول بجريان الاستصحاب وآثار القطع يثبت من جملة آثار القطع جواز الإسناد فجواز الإسناد هنا رتبناه لأن الاستصحاب قطعون هذا من آثار نفس القطع بحسب الحقيقة وقيام الاستصحاب مقام القطع فيتوقف على القول بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي فلو قلنا بهذا المسلك كما يقولون بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، قد يقال أن هذا الأثر حينئذ هنا يثبت. فإذا ثبت هذا الأثر حينئذ يتولد علم إجمالي منجز يمنع عن جريان الاستصحاب في طرف عدم الحرمة أيضا. لماذا؟ لأنه يتشكل علم إجمالي، بل علمان إجماليان كلاهما منجز ويوجب سقوط كلا الأصلين حتى استصحاب عدم الحرمة. بل يوجب سقوط البراءة أيضا عن الحرمة. بيان ذلك العلم الإجمالي الأول الذي يتشكل أن استصحاب عدم الإباحة يجعلنا عالمين بعدم الإباحة وجواز إسناد الإباحة إلى الشرع. استصحاب عدم الحرمة يجعلنا عالمين بعدم الحرمة وجواز إسناد عدم الحرمة إلى الشارع، وهذا مخالفة قطعية، إذ يعلم بأن أحد الإسنادين خلاف الواقع، افتراء على الشارع، لأنه يعلم أن هذا ليس لا مباحا ولا حراما، إما مباحا وإما حراما. فإسناد عدم الإباحة وإسناد عدم الحرمة معا إلى الشارع جواز كلا الإسنادين، لأنه معنى جريان الاستصحابين وقيامهما مقام القطع الموضوعي، هم عالم بعدم الإباحة وهم عالم بعدم الحرمة، ولا بأس به، لأن العلم هنا تعبدي ليس وجدانيا، لكي يقال يستحيل العلم بالنقيضين بالمتضادين، ذاك في العلم الوجداني يستحيل، في العلم التعبدي لا بأس في أن يكون الإنسان عالما بالنقيضين تعبدا. هنا استصحاب عدم الإباحة يجعلنا عالمين بعدم الإباحة، استصحاب عدم الحرمة يجعلنا عالمين بعدم الحرمة، فيجوز إسناد عدم الإباحة إلى الشارع ويجوز إسناد عدم الحرمة إلى الشارع، مع العلم بأن أحد الإسنادين افتراء على الشارع وكذب وتشريع، هذه مخالفة قطعية لحرمة التشريع، فيتعارض الاستصحاب ويتساقط. هذا علم إجمالي لزم منه حينئذ من جريان الاستصحاب للطرفين المخالفة القطعية الموجبة للتعارض. فإذا سقط استصحاب عدم التحريم مع استصحاب عدم الإباحة، لا استصحاب مثبت لجواز الارتكاب أيضا وللتأمين. العلم الإجمالي الثاني الذي هو أحسن من هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بحرمة الارتكاب أو بحرمة إسناد عدم الإباحة، لا نحتاج إلى أن نشكل علم إجمالي بلحاظ الأثرين الموضوعيين وهو حرمة الإسناد، بل ابتداء نشكل علما إجماليا بالتكليف بلحاظ الفعل في طرف وبلحاظ الإسناد في الطرف الآخر، لأن المكلف يعلم إجمالا إما يكون استصحاب عدم الإباحة إما مطابق للواقع، يعني واقعا لا يوجد إباحته، إذن يجوز الإسناد لعدم الإباحة إلى الشارع، لكن يحرم الارتكاب لأنه لو لم يكن إباحة يعني هذا حرام، إذن فالارتكاب يكون عصيانا في الفعل لا في الإسناد، فالارتكاب محرم. أو إذا يصح الارتكاب ويجوز الارتكاب لأن استصحاب عدم التحريم صحيح، فالارتكاب جائز لأنه لا حرمة مباح، إذن فإسناد عدم الإباحة إلى الشارع افتراء وكذب وتشريع فلا يجوز حينه. هذا تشكيل العلم الإجمالي بصيغة أخرى، يكون أحد طرفيه الفعل حرمة الفعل والطرف الآخر حرمة الإسناد، فالمكلف يعلم إما يحرم ارتكابه لهذا الطرف أو يحرم إسناده لعدم الإباحة إلى الشارع. هذا العلم الإجمالي الثاني يتوقف على أن يكون حرمة الإسناد موضوعه الواقع لا العلم، إذا كان كما في قد يقال في حرمة الكذب أن يقال الكذب بمعنى عدم المطابقة للواقع، فموضوع الحرمة في الكذب أن لا يكون واقعون، فيعلم إجمالا إما بحرمة الارتكاب وجواز لا محالة جواز إسناد عدم الإباحة إلى الواقع المطابق للواقع، أو إذا كان الارتكاب جائزا يعني هذا مباح فإسناد عدم الإباحة إلى الواقع كذب وحرام فيعلم بإحدى الحرمتين. لكن حيث أن المشهور أن الحرمة حرمة الكذب وحرمة الإسناد موضوعه العلم والشك لا الواقع، إذن فهذا العلم الإجمالي لا يتشكل، العلم الإجمالي الثاني لا يتشكل، لأنه بخلاف العلم الإجمالي الأول، لأنه هنا على تقدير أن يكون هذا مباحا إسناد عدم الإباحة إلى الواقع ليس تشريعا، لأن المكلف على كل حال غير عالم بعدم الإباحة، غير المكلف ليس شاكا في عدم الإباحة، حتى لو كان واقعا ليس عدم المباحة مطابقا للواقع، أي الإباحة مطابقة للواقع كما هو معنى جواز الارتكاب. جواز الارتكاب لازمه أن الإباحة مطابقة للواقع لا عدم الإباحة، لكن حرمة الإسناد ليس موضوعه عدم المطابقة للواقع، موضوعه حرمة الإسناد أن يكون غير عالم، وهذا أصبح عالما بنفس الاستصحاب، أصبح عالما بالعلم التعبدي بعدم الإباحة، وهذا العلم موجود حقيقة. إذن فحرمة الإسناد على كل حال مرفوعة هنا حتى لو كان هذا واقعا مباحا، لأن حرمة الإسناد موضوعه ليس المخالفة مع الواقع، حرمة الإسناد موضوعه إسناد ما لا يعلم أنه من الدين إلى الدين، سواء كان من الدين أو لم يكن من الدين، وهو هنا يعلم بالعلم التعبدي أن هذا من الدين، فحتى لو كان غير مطابق علمه للواقع هذا ليس تشريعا وليس محرما، فلا يتشكل هذا العلم الإجمالي. ولهذا السيد الشهيد انتقل إلى ذكر العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول الذي ذكرناه يوجب التساقط بين الأصلين. لماذا؟ لأن العلمين التعبديين وإن كان موجودا لكن حيث يعلم إجمالا بأن أحدهما مخالف للواقع، والعلم الإجمالي مخالفته تشريع، قلنا أن التشريع يتوقف على أن يكون هناك أن يكون الإنسان شاكا أو عالما بالواقع ويخالف علمه أو يخالف شكه، مع العلم الإجمالي بأن أحدهما مخالف للواقع صحيح بلحاظ كل من الطرفين يوجد علم تعبدي، لكن إسنادهما معا من ناحية العلم الإجمالي بأن أحدهما كذبون سوف يكون تشريعا، وليكون حرمة الكذب أيضا موجودة، إذ يعلم بأنني قد أسندت شيئا إلى الواقع لا يكون من الواقع، ومع هذا العلم الإجمالي التشريع موجود. لا يمكن أن يقال مع العلم بالافتراء، العلم بالافتراء على الشارع إذا كان إجماليا فليس افتراء، هذا افتراء يقينا، حتى لو كان الاستصحاب في كلا الطرفين جاريا وقائما مقام العلم الموضوعي القطع الموضوعي، لأنه هناك يتشكل علم إجمالي تكويني بكذب أحدهما، ومع العلم الإجمالي التكويني بكذب أحدهما سوف يكون إسنادهما معا بلحاظ أحدهما افتراء ولو من أجل العلم الإجمالي، فإن إسناد ما يعلم أنه ليس من الدين إلى الدين ولو كان العلم إجمالي افتراء على الدين، هذا بعد من أوضح مصادق الافتراء، هذا كالافتراء في مورد العلم التفصيلي بأن هذا ليس من الدين مع ذلك نسنده إلى الدين. إذن فإذا كنا نريد أن نرتب أثر جواز الإسناد في الطرفين فالعلم الإجمالي المانع موجود، وهو العلم الإجمالي بأن أحدهما ليس من الدين، وهذا علم يسبب أن يكون أحد الإسنادين افتراء لأنه إسناد لما يعلم أنه ليس من الدين إلى الدين، وهذا من أوضح مصادق الافتراء والتشريع. وأما إذا شكل أردنا أن نشكل العلم الإجمالي بلحاظ الارتكاب في هذا الطرف والإسناد في الطرف الآخر بأن نقول يوجد علم إجمالي ثاني، إما يحرم ارتكابي لو كان هذا حراما، أو إذا لم يكن حراما
شرب العصير. إذن فإسناد عدم الإباحة إلى الشارع تشريع، لأن معناه أن هذا واقعا مباح إذا لم يحرم ارتكابي، يعني هذا مباح، فإذا كان مباحا فإسناد عدم الإباحة إلى الشارع تشريع وافتراء وكذب. وهذا جوابه أنه إذا لم يكن هذا حراما ليس إسنادك لعدم الإباحة إلى الشارع تشريعا، لأن موضوع التشريع حرمة الإسناد ليس موضوعه عدم المطابقة للواقع، حرمة الإسناد وحرمة التشريع موضوعه التشريع، والتشريع يتحقق بأحد أمرين، إما إسناد ما يعلم أنه ليس إلى الدين إلى الدين، أو إسناد شيء يشك لا يوجد علم بأنه من الدين إلى الدين، وهنا لا علم تفصيلية بأنه ليس بأنه مباح لكي يحرم إسناد عدم الإباحة، ولا شك أيضا في أنه مباح أو حلال، لأن الاستصحاب حينما يجري يجعلنا عالمين. إذن فالعلم التعبدي موجود، يعني الشك مرفوع بالفرد التعبدي من العلم، والعلم بالمخالفة للواقع أيضا غير موجود بلحاظ الإسناد. إذن فلا يلزم حرمة التشريع، لأن حرمة التشريع يحتاج إلى أحد الموضوعين، إما العلم بأنه ليس من الدين تفصيلا أو إجمالا لا يوجد علم من هذا القبيل في أحد الطرفين وحده، لا يتشكل علم شك، أو أن يكون شاكا بحيث لا يكون له علم بأنه من الدين لما يسنده، لا علما وجدانيا ولا علما تعبديا، هذا أيضا مرفوع لأن الاستصحاب علم تعبدي، فلا يلزم المخالفة القطعية إذا شكلنا العلم الإجمالي بهذا النحو. ومن هنا يظهر أن التعارض بين الاستصحابين يتوقف على أن نقول بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، ثم نقول أيضا بأن هذا الاستصحاب الذي يقوم مقام القطع الموضوعي يكفي في جريان الاستصحاب في كل مورد أن يكون الأثر منحصرا فيه في قيامه مقام القطع الموضوعي، لأن استصحاب عدم الإباحة في المقام لا أثر آخر له إلا جواز الإسناد ورفع حرمة الإسناد حرمة التشريع، وهذا قلنا أنه من آثار الاستصحاب للمستصحاب، لأنه أثر للعلم وللشك الذي يقوم الاستصحاب مقامه. وهناك بحث سوف يأتي في دليل الاستصحاب أن أدلة الاستصحاب لا إطلاق لها لمورد لا يكون لمؤداه أثر عملي، حتى إذا كان لنفسه أثر بلحاظ القطع الموضوعي. إذن فهذه المعارضة، يعني جريان الاستصحاب عدم الإباحة، يتوقف على القول بمبنيين: قيام الإمارات الأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي، وجريان الاستصحاب فيما إذا كان الأثر منحصرا على نفس الاستصحاب لا على المستصحاب، يعني على قيامه مقام القطع الموضوعي. وكلا المسلكين غير تامين، قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي باطل على ما تقدم، كفاية الأثر في القطع الموضوعي لنفس الاستصحاب لجريان الاستصحاب مع عدم الأثر على المؤدى هذا أيضا باطل. سوف يأتي أنه حتى لو قبلنا قيام الإمارات والأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي، أدلة الاستصحاب لا إطلاق لها للمورد الذي لا يكون بلحاظ المؤدى أثر عملي، وإنما الأثر لنفس الاستصحاب فقط. لكن لو قبلنا هذين المسلكين فاستصحاب عدم الإباحة يجري ويتعارض مع استصحاب عدم الحرمة، لا بلحاظ الارتكاب بل بلحاظ الإسناد في الطرفين، حيث يلزم منهما العلم بالمخالفة القطعية لحرمة الافتراء والتشريع على المولى فيتعارضان ويتساقطان. لكن حيث أن المبنيين غير تام فلا يجري استصحاب عدم الإباحة، إذ لا أثر له بلحاظ المؤداء، فيتعين جريان استصحاب عدم الحرمة بلحاظ مؤداء الذي هو التأمين عن التحريم المحتمل.